قلنا هناك إشكال وجواب. هل وجود المطلق في العرفان النظري قلنا محكوم بالوجوب الأزلي؟ الوجود هو الواجب أزلا وأبدا، والواجب الأزلي والأبدي هو الوجود، انتهى. الوجود الموجود واحد وهو الواجب. الوجود المطلق في العرفان النظري محكوم بالوجوب الأزلي، يعني الوجود المطلق هو الواجب لذاته، هذا هو مبنى العرفان النظري. فأما في الحكمة الحكيم يقول الوجود المطلق ينقسم إلى الواجب والممكن. هذا كان من المباحث السابقة تفصيلا. واعتراض الحكيم هو بأن الوجود المطلق ليس واجبا فقط، لأن الوجود المطلق جامع بين الواجب والممكن، والجامع بين الواجب والممكن لا يكون واجبا. الجامع بين الواجب والممكن ليس واجبا. الجامع بين الواجب والممتنع ليس واجبا. يعني الجامع بين الأفراد لا يكون واجبا، يجب أن يكون ممكنا. الواجب له فرد واحد، الوجود المطلق ليس واجبا فقط، يقول الحكيم. الوجود المطلق جامع بين الواجب والممكن، والعارف رد هذا، ورده كان بين، يعني بين أن بأن للفرد الممكن الذي تقول أنه فرد من الوجود المطلق، الحكيم قال الموجود المطلق له فردين، فردان الواجب والعارف. جاء قال الممكن بالنسبة إلى الممكن تتسرب أربعة صور، وكل صورة من هذه الأربعة قاتلة بالنسبة إلى الممكن. فإذا أين الممكن؟ لا نرى الممكن. هذا إذا ذكرناها صار. في ضمن بيان هذه الصور، ففي ضمن بيان رد هذه الصور، يعني رد الإعتراض، قال الموجود المطلق لا يمكن أن يكون له فردان، الواجب والممتنع. هذا كان في كلمات المواطن والشارع. في ضمن المطالب قال لا يمكن أن يكون، كما لا ليس للموجود المطلق فردان من الواجب والممكن، كذا ليس له فردان من الواجب والممتنع. قرأنا أمس بارته قلت إن فقهان قال فإن قلت إنما يلزم المحال لو كان ممتنعا مطلقا، أما إذا كان ممتنعا في الخارج فقط فلا نسلم استحالته، يعني لا نسلم استحالته أن يكون الممتنع فردا من الموجود المطلق. هذا كان سابقا. فإن قلت إنما يلزم المحال لو كان ممتنعا مطلقا. يعني عدم المحض. أما عندما يكون الشيء ممكنا في الذهن وممتنعا في الخارج، هذا المورد، هذا المصداق الذي هو مصداق الإمكان في الذهن ومصداق الامتناع في الخارج، لا إشكال أن يكون فردا من الموجود المطلق، فيكون للموجود المطلق فردا معرض واجب وفرد آخر ممتنع، ولكن هذا الممتنع ليس ممتنعا مطلقا في أي موطن، لا ليس كذلك، ممكن في الذهن وممكن في الخارج مثل كليات العقلية مثلا مفاهيم. فإن قلت كذا، قلت ما يكون فردا للوجود المطلق ويسبق عليه الوجود به وهو لابد وأن يقتضي الوجود لذاته. الموجود المطلق من حيث هو ماذا معناه؟ يعني وجود نفس الشيء، وجود يفهم وينتظر من نفسه بحيثية إطلاقية، هذا معنى وجود المطلق. قلت وجدتم هذا العبارة؟ قلت ما يكون فردا للوجود المطلق ويسبق عليه الوجود به وهو لابد وأن يقتضي الوجود لذاته، فيستحيل أن يكون مقتضيا للعدم في مرتبة من مراتبه. كيف يمكن أن يكون من فرد من أفراد الموجود المطلق هذا المصداق الذي هو ممتنع في الخارج؟ هذا نقيده، ممكن في الخارج وممكن في الذهن، لا يمكن. الوجود المطلق من حيث هو يعني الوجود نفسه، يعني الذي هو اقتضاء الذات هو الوجود، يعني الوجود نفسه. يفهم وينتزع مفهوم الوجود من نفسه مع قطع النظر عن الغيار، يعني بحيثيه اطلاقية. فكيف يمكن أن يكون الممتنع في الخارج والممتنع في الذهن فردا من الوجود المطلق؟ هذا يعني في ضمن بيان تلك السؤال الأربعة وإبطال السؤال الأربعة بالنسبة للممكن، جاء المصنف والشارح لهذا إن قلت وكن. قال الموجود المطلق لا يمكن أن يكون له فردان الواجب الممتنع، لأنه لو كان له فرد واجب وفرد ممتنع كما قلنا القانون هذا قائد، لو كان لشيء أفراد أو فردين وهو ممكن، لو كان للموجود المطلق فردان ممتنع وواجب يعلم من هذا التقسيم أنه ممكن، أنه ممكن لو كان له فرد واجب وفرد ممتنع يعلم أنه ليس هي واجبا ولا ممتنعا، بل يكون كل منها بالغير، ممتنع بالغير واجب بالغير، يعني ممكن، لأنه لو كان الشيء جامعا للأفراد جامعا للفردين واجبا وممتنعا هذا معناه يعني أنه ممكن ليس واجبا، ليس واجبا، وإلا لا يكون فرد آخر منه ممتنعا. فرد آخر ممكن ممتنع يعني ذلك، فرد منه واجب يعني ذلك. فإذن الشيء المقسم يجب أن يكون ممكنا حتى يقسم بالواجب والممتنع، يعني واجب بالغير والممتنع بالغير. هذا المطلب الذي ذكره، ماذا ذكره؟ ذكره لا يمكن، هذا لا يمكن، لا اینکه این کن الموجود و مستلق و فرضان واجب و ممکنه لو فرض نهازه ها در معنی ها اند الواجب و موجود و مستلق ممکنه لو کان کل ما یکون و لشتی فرضان هازا دلیل اند هازا کشتی ممکنه و قسمان بالغیر و یکون هازا ممکنه حالا هازا المسلق اونا که ورده نقضون اورد نقد و النقد ماذا؟ هو ان الموجود نقد ان الموجود يقسم بالوجود الخارجي والذهني والخارجي محقق في الخارج والذهني محقق في الذهن والذهني محقق في الذهن ولكن نفس الوجود الذهني يمتنع أن يوجد في خارج الموجود المطلق إما خارجي وإما ذهني والذهني محقق في الذهن وممتنع أن يوجد في الخارج وأما المحقق في الخارج هو الواجب والمحقق في الذهن هو الوجود الذهني وهذا الوجود الذهني مع أنه من أقسام الوجود مع أنه موجود ومحقق في الذهن ممتنع أن يتحقق في الخارج فإذن هذا الوجود الذهني الذي هو قسم من الوجود المطلق يمتنع وجوده في الخارج فإذن هذا الوجود الذهني الذي يمتنع وجوده في الخارج قسم من الوجود المطلق معلوم؟ نعم يعني نقول هذا نقض لا ذاك هو قال الوجود لا يكون لا يمكن أن يقسم بالواجب الممتنع هذا بذلك كيف لا يمكن؟ ممكن فالشاهد على ذلك هو نقسم الوجود المطلق إلى الواجب إلى الوجود الخارجي والذهني الوجود الخارجي الوجود الخارجي الموجود هو الواجب والذهني محقق في الذهن وممتنع من الخارج نفس الذهني الذي هو قسم من الوجود المطلق محقق في الذهن ممتنع في الخارج وهذا قسم من الوجود المطلق إن هذا ممتنع في الخارج الذي هو المحقق في الذهن قسم من يعني لهذا القسمين وجهين من هذا الجهة محقق في الذهن من هذا الجهة شيء واحد هذا الشيء الواحد قسم من للوجود المطلق ولكن لهذا القسم وجهين وجه في الذهن محقق وجه في الخارج ممتنع وهذا يكون قسم من الواجب من الوجود المطلق فإذن لا إشكال محقق للوجود المطلق قسمين واجب وممتنع هذا هو النقد وأما الجواب قبل أن يقول مقدمة ماذا معنى الخارج لا تشتبه عن لفظ الخارج اصطلاحي يعني هناك اشتراك لفظي الخارج يعني الخارج المطلق كل ما هو محقق في أي مرتبة من الوجود خارج هذا أحد معاني والخارج مقابل الذهن والخارج مقابل الذهن الوجود الذهني بالقياس إلى الخارج ثاني ذهني، اما بالانقياس الى الخارجي المطلق خارجي حضور ذهن خارجي. الذهن نفسه مرتبة من الخارج، فليس الذهن في مقابل الخارج، وللوجود مراتب، بعضها ضعيف بعضها قوي. يعني وهذا الوجود الذهني اذا من مراتب الخارج. نعم يقال له الذهني باعتبار تقابله بالنسبة للخارج الاصطلاحي، خارج هذا الاصطلاح. هذا بالنسبة لبيان الحكيم. فإذا النفس ليس بوارد، هناك اصطلاح آخر للإنسان، الموجود المطلق من حيث هو موجود مطلق واجب قلنا لذاته. فنقول بالنسبة لهذا الوجود الخارجي، نقول الذهن والخارج كلاهما أمر واحد خارج، وللخارج مراتب، والخارج ومراتبه كلها تعينات ذات الوجود المطلق. هناك وجود المطلق واجب واحد، والخارج المطلق له مراتب، ضعيفا قويا متقدما متأخرا، مجردا ماديا هيوليا سود ماديا مسورة، كل شيء. هذه كلها مظاهر وتعينات للوجود المطلق الواحد الواجب. فإذا ليس الوجود الذهني أمرا ذهنيا فقط، بل الوجود الذهني أمر خارجي ومن مراتب الخارج، هذا على اصطلاح الحكيم. وأما على اصطلاح الأوريزون، الخارج مراتبها كلها تعينات. فإذا الوجود الذهني الذي هو ممتنع في الخارج أيضا وجود خارجي. لماذا تفارق بين هذا الذيل من الصدر؟ الوجود الذهني الذي ممتنع في الخارج شيء واحد، لا يوجد هناك شيئين. يقول من هذه الجهة ممتنع من ذاك الجهة، أي جهتين شيء واحد. الموجود الذهني شيء واحد، موجود ذهني كما أن الواجب بما أنه واجب كما ذكرنا في البرهان، لا يقبل لدن عندما يكون الواجب لا يقبل لدن، يعني له جهتين شيء واحد. لا يقبل الأدم أزلي أبدي مثلا بسيط كذا وكذا، هذا هو أوصافه صفاته الإيجابية مثلا صفاته السلبية، لا توجب هذه الأوصاف التعدد. الوجود الذهني وجود ذهني ومرتبة من الخارج، نعم هذا الوجود الذهني بما أنه وجود ذهني ممتن في الخارج، لأنه لو كان الخارج لا يكون وجود ذهني، إنما يكون هو وجود ذهني لا يكون وجود خارجي. بما أنه وجود ممتنع كذا تشكل تكبل وجود الممتنع مقابل الواجب، ليس كذلك. الوجود الذهني ممتنع، الوجود الذهني الممتنع في الخارج أيضا وجود خارجي، لأن للوجود الخارجي كما قلنا اصطلاحان، الخارج المطلق كما قلنا مثلنا بالبحث، بحث إذن كذلك. البحث إما مطلقة تشمل الكسر وإما مقيدة في مقابل كسر. هذا على اي حال بل متحصل و بل يعني خلاصه ما ذكرناه هو ان يجب ان نرجع الى الحضور الذهني وهذا الكلام الذي انا اقول الان اجمالا يمكن ان نفصل قد في الاسفار ويمكن ان لا نفصل نقرا نقرا على اي حال نفصل نرجع الى الحضور الذهني. الحضور الذهني ماذا؟ نقول أن العلم هو الوجود الذهني فالمتحسس هو أن العلم هو الوجود الذهني وله وجود بالذات. العلم وجود، العلم مرتبة من الوجود الخارج، العلم هو متحد مع النفس الناطقة، النفس الناطقة من الموجودات الخارجية، النفس الناطقة من الموجودات الذهنية خارج، العلم مستعد مع النفس الناطقة، هذا هو الوجود الخارجي. نعم المعلوم غير العلم. في هذا البيان نقول بيان اتحاد العاقل والمعلوم هذا مطلب آخر لا ينافي هذا. المعلوم لا ينافي يعني سيغلب. المعلوم هو في الخارج نرى شجر، هذا الشجر له وجود خارجي، هذا الشجر له وجود خارجي، طوله عرضه وزنه مثلا تضاوته ثماره، ولهذه الشجر ماهيته، ماهية قلنا ماهية ماذا؟ حد هذا الوجود الخارج، تنتزع من حد هذا الوجود الخارج، من كمالات وجود هذا الخارج، من سلبيات وجود الخارج. أنا أعبر من كمالاته من آثاره أحسن، لأن السلبيات أعدام. هذا شمره كذا، لونه كذا، طعمه كذا، وزنه كذا. هذه المرتبة من الوجود تسمى في الشجر. صاحب هذه الآثار من مرتبة من مراتب الوجود تسمى بالشجر. هكذا فسرنا الماهية. لا سلبية، ليس كذا، ليس كذا، ليس كذا، ليس كذا، إلى ما شاء الله. ما إجاباتها محدود. الإنسان صاحب آثار، صاحب هذه الآثار، صاحب هذه الآثار يعني هذه المرتبة من الوجود صاحب هذه الآثار، وصاحب هذه الآثار من بين مراتب الوجود نسميه إنسان. هذا هو الماهية. الوجود وجود الشجر وجود أصيل ووجوده موجود بالذات بحيثية تعليلية صحيح. وما ماهيته كذا لو نعبد ويكون التعبير صحيحا ماهيته موجودة بتبع الوجود، بتبع الوجود وبعد تصور الوجود كذا ننتج ماهية وهذه الماهية في الذهن. شجر الذهني اذا كذلك، هذا مهم، شجر الذهني اذا كذلك. وجود الذهني هو العلم، وللعلم معلوم، معلوم عن شيء، معلوم هو الماهيه. علم بالشجر شيء، ولهذا العلم معلوم هو ماهيه الشجر، هو ماهيته. العلم هو الوجود الذهني وله وجود بالذات، يعني العلم موضوع خارجي. واما المعلوم فهو الشجر الذهني مثلا، والصور الذهنيه يعني المفاهيم الماهيات الذهنيه موجودات بالعرض وبتبع العلم، والعلم هو الوجود الخارجي. فإذا المعلوم عند النفس الناطقه ينحل الى العلم والسوره سوره الذهنيه والعلم هو الوجود بالحقيقه كما ان وجود الشجر في الخارج بالحقيقه والمعلوم هو المفهوم الماهيه كما في الخارج موجود بالعرض ففي تعبير اخر السور في الذهن الوجود في الذهن الحضور في الذهن هو الايه الحضور في الذهن هو الايه والحاضر هو المعلوم كالشجر الخارجي وجوده موجود بالذات وماهيته موجودة بالعرض والتبع كما أن الماهيات موجودات بالعرض والتبع والصور التي فيها الماهيات والمفاهيم في الذهن إذا موجودات بالتبع كما أن الشيء في الخارج ينحل إلى الوجود والماهية كذلك في الذهن العلم موجود بالذات والمعلوم هو المفهوم الماهية موجود بالعرض و خلاصة الجواب هناك نقول الجواب هو الذي فرد للموجود أيها المستشكل تقول هناك وجود ذهني ممتنع في الخارج بهذا الاعتبار ممتنع يكون فردا من الموجود المطلق نقول ذلك كذلك الذي هو فرد للموجود هو موجود خارجي يعني ماذا؟ العلم وهو عبارة عن النفس الناطقة والعلم فهذا مرتبة من الوجود الخارجي أما الذي لا وجود له في الخارج أما الذي لا وجود له في الخارج لا وجود له في الذهن أيضا معلوم؟ الذي لا وجود له في الخارج ماذا؟ ما هي في الشيء؟ ماهية الشجر لا وجود له في الخارج إلا بالتبع لا بالانتظار ماهية الشجر في الذهن إذا لا وجود لها إلا بتبع العلم الذي لا وجود له في الخارج لا وجود له في الذهن حتى تقول مثلا وجودها للخارج ممتنع ولا ليس كذلك العلم موجود في الذهن وهو موجود خارجي خلاصة الجواب هو الذي هو فرد للموجود وهو موجود في الخارج وهو عبارة عن النفس الناطقة له فهذا مرتبة من الوجود العيني الخارجي وأما الذي لا وجود له في الخارج وأنت تقول ممتنعون فهي الماهيات والمفاهيم فهي لا وجود لها حتى في الذهن لكي يكون وجود في الخارج مثلا وجود في الخارج مثلا فهي ايام ما كان وجودها في الارض والانتظار هذا هو تمام الكلام في هذا الجواب الى اخر هذا الاستاذ و هناك اشاره الى مراحل تعينات والاسماء يقول الخالق له مراتب من الاسماء الالهيه كل شيء شؤونات الواجب شؤونات الواجب تقسم الى الاسماء والاعيان السابقه والمراتب مختلفه من الاقوى من القوي من الضعيف هذا ايضا في بسط كلامه نقرا ان شاء الله بسرعه ولكن نقرا ما قراناه أمس إذا لأنه أنت أظن أنه ما قرأنا كامل كيف؟ من أين قرأنا؟ نعم أقول ما قرأ أقول ما جوابه؟ من جواب نقرأ ما جوابه؟ هذا نقص بينك وجوابه أن الكون الذهني هو الكون العيني بالذات الكون الذهني يعني هو نفس الخارج، مثل كما قلنا الوحدة مسابقة للوجود مثلا، فالوحدة لا مقابل لها شيء، وأما التي فيه مقابل ليس وحدة المطلق بل وحدة المقابل للكسب. الخارج إذن كذلك، فالوجود الذهني هو نفس وجود الخارج المطلق. فجواب أن الكون الذهني هو الكون العيني المطلق بالذات، فإن كان مغايرا له بالاعتبار، نعم بالقياس إلى الخارج صحيح. نقول هذا في هذا الخط أشار بالاصطلاحين للخارج. بالنسبة للخارج المطلق ذهن خارجي، نعم بالقياس إلى الخارج المقيد في مقابل الذهن الذهني، فجوابه أن الكون الذهني هو الكون العيني بالذات، وإن كان مغايرا للكون العيني بالاعتبار يعني بالقياس إلى الخارج. فتحقيق هذا الكلام موقوف على تمهيد مقدمة، فهي أن الوجود المطلق بالمعنى الذي ذهب إليه المحققون لا على ما مثل عليه المتأخرون، يعني أصالة الوجود يعني المحققون كما نبهت عليه في المقدمة، ذكرناه في المقدمة تفصيلا، يعني هذا الوجود المطلق له أحوال أولية يسمونها بهذا الاعتبار شؤونا ذاتية. للوجود المطلق الذي هو واحد واجب شؤون، هذه الأحوال تسمى بالشؤون بالتعينات مثلا شؤونا ذاتية، لاقتضائها أن يظهر الذات بحسبها، يعني يظهر الذات بحسب تلك الشؤون. فإن شئت قلت اقتضاء الذات أن يظهر بحسبها منسبغا بأحكامها، لا فرق بين المعرفين، يعني الذات يعني الذات يظهر بهذه الشؤون بهذه المظاهر بهذه التعينات، وهذه التعينات تكون مظاهر و سبب ظهور ذات الذات. هذه الشؤون سبب ظهورها اظهارا لكمالاتها الاسمائيه اللازمه لكمال الذاتي كما سيأتي تفسيره ان شاء الله. وتلك الشؤون المسمى في مرتبه اخرى بالاعيان الثابته في فيض المقدم في فيض الاخر، فباعتبار اخر بالاسماء مختلفة بحسب الحيطة والقرب الذاتي، بعض الأسماء محيط وبعض الأسماء محاط. الشافي تحت الرازق مثلا، الرازق تحت مثلا رحيم الخالق، الخالق تحت القدير. للأسماء مراتب، بعضها محيط بعضها محاط، بعضها يقال أسماء جزئية أسماء كلية، عبارات مختلفة. أمهات الأسماء، أم أمهات الأسماء، وهو الحيك الذات. بعضها كليات مشتمل ظهورها على ظهور جميع الجزئيات التي تحتها بالفعل، تسمى بالمراتب. ولا يمكن ظهور الذات بالأبعد منها، ظهور الذات بالشافي بالرازق لا يمكن، نعم ظهور الذات بالأسماء كلها وبالأسماء الكلية بالحي بالقدرة بالعلم كذلك، إلا بعد ظهورها بالأقرب، يعني كل أدنى كل أعلى جامع للأدنى، ولكن ليس كل أدنى جامع للأعلى. مراتب العالم إذن كذلك، كل أعلى مثل عالم العقل جامع لعالم المثال والكثير، ولكن عالم المثال ليس جامع للعقل ناقص. الأسماء إذن كذلك، الحي جامع للخالق والقادر وكذلك، ولكن الخالق جامع للشافي للرازق مثلا للكافي، أما الكافي الشافي الوافي ها حالا لیست جامعه اصلا به نسبت دار اسماع کلیت اعراب لیست که دار کل مرتبت بی عالیه جامعتون کمالات دانه به فعل و اما کل مرتبت دانیتون لیست جامعتون به فعل الى مرتبت عالیه لیست که دار ولا یمکن زونه إلا ضرورة أن الظهور مندرج في تلك الكليات من عالم الواحد المساء إلى أن يتم في عالم هذ فهي المرتبة الأخيرة من الكليات المراتب المساء مسمات من أهل التحقيق بالمجال مظاهر والوجود في هذه المرتبة يعبر عنه في أرث آخر بالكول عيني إذا عرفت هذه المقدمة بأن الوجود أسيلون وأن الكول العيني له اصطلاحين فإذا تعرف أن المغالطة أين يقول الممتنع قسم من الوجود الممتنع من الوجود المطلق هناك مغالطة فمن كان مغالطة اشتراك اللفظ الخارجي بين الخارج المطلق والخارج المقابل الجنس معلوم فإذا عرفت هذا وقد ظهر لك مما سبق من الأبحاث أن تلك الأحوال وما يسرعها من الأحكام المخصصة للوجود سواء كانت من الأحوال الكلية المسماة بالمراتب يعني الكليات الجلالات الكلية أسماء الكلية مثلا أو الجزئية المحاطة لها لا فرق سواء كانت من الأحوال الكلية المسماة بالمراتب أو الجزئية المحاطة لها إنما هي اعتبارات مراتب العالم كلها اعتبارات نسب تعيلات مظاهر ففي الذهن إذن كذلك العلم أصل والمعلوم هو الماهية الشجر إذن ظلال العلم هذا ظلال العلم هذا هو تعبير صدوم تعبير أشارنا إليه مرتين يقول العلم له ظل في الذهن هذا مطلب عميق ودقيق في الأسواق هذا يقول بالنسبة للعالم والذهن إذن كذلك يقول إنما هي اعتبارات ونسب أدمية ليس لها دخل في حقيقة الوجود الماهر العالم كلها مظاهر وننزل إلى الماهيات ماهيات إذن كذلك ماهيات ليس لها دخل في حقيقة الوجود تنتظر من حقيقة الموجودات ليس لها دخل في حقيقة الوجود من حيث هي فلا يخفى عليك أن الكون الذهني أيضا الذي هو لا أقول ولكن نقول لا يقول أن يكون أكس مثلا سبب متعلهين مثلا يستفاد من هذه الكلمات مثلا بين العرفاء ممكن الذي هو جاء في مثلب الذهن مثلبا عميقا هذا هو أصله يعني منشأ لا دخل فلا يخفى عليك هناك أن الكون الذهني أيضا الذي هو مرتبة من تلك المراتب كون الذهني هو العلم مرتبة من تلك المراتب هو الكون العيني بالذات هو الخارج بالذات وإن كان مقايدا له بالاعتبار يعني بالقياس إلى الخارج يسمى بالذهني مثلا فإن عروض المعاني العقلية إنما هو للوجود العيني ماهيات مفاهيم ماهيات الشجر ماهية الشجر معاني معنى عقلي يعرض على هذا الوجود ويعبر عن هذا بعكس الحمل يقول هذا الوجود شجر لا أن الشجر موجود الماهية عرضت لا أن الوجود هذه الماهية لا بالعكس الحمل بالعكس الوجود الشجر خارج موجود نحن نشاهد ونرى وننظر ندقق نبحث وننتجي منه ونستفيد منه أمور مختلفة ونقول هذه المرتبة من الوجود صاحب هذه الآثار سميناه بالشجر. فإذا الشجر ماهيته بعد أن كون الوجود هذا يقول فلا يخفى عليك هنا أن الكون الذهني أيضا هو مرتبة من تلك المراتب خارجية، وهو الكون العيني بالذات، الكون العيني وجود مطلق خارجي، وإن كان مغايرا نظري فإن قروض المعاني العقلية إنما هو للوجود العيني أيضا، لكن في بعض مراتبه أو بشرط اتصافه باستفادة أخرى عارضة له، فإن أروز بعض اللواحق قد يكون مسبوقا باللحوق الأقدم رتبة كمعرفة آنما، يعني المراتب مختلفة. وبالجملة لحوق هذه الاعتبارات والأحكام كلها في أي مرتبة كانت من المراتب إنما هو للكون العيني لا الغير، إذ هو الآخر ظهورا والأول رتبة تنبه. تلاحظون بعد الى تنبیه باید بسنم الحمد لله تعرفين يكون احسن نه؟ اليوم كان أكثر متمهيداً.